إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث بمناسبة اقتراب ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ستكون لنا سلسلة حلقات حول سيرة النبي، حول شخصية ومواقف النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وقبل أن نتحدث عن مواقفه وعن سيرته وعن شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ينبغي أن نستوعب أسس مهمة جدا. هذه الأسس هي من منطلق القرآن الكريم في كيفية فهم سيرة النبي، أو كيف نقرأ سيرة النبي، أو كيف نصيغ سيرة النبي بصياغة قرآنية. وهذه الأسس هي مأخوذة من دروس وملازم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. هناك خمسة أسس مهمة ذكرها الشهيد القائد في كيف ينبغي أن تكون صياغتنا لسيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، كيف ينبغي أن تكون صياغتنا لسيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. الأساس الأول وهو أهم مصدر لمعرفة النبي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وللأسف هذا الأساس مفقود لدى الكثير، بل إن لم نقل الكثير جدا من كتاب السيرة القدماء والحديثين. وإن الدعوة قالوا بأن القرآن هو أهم مصدر، ولكن عندما تحلل وتقرأ وتستنتج من خلال قراءتك لكتبهم تصل إلى هذه القناعة بأن موضوع القرآن كمنطلق في الواقع أن المسألة غير موجودة لدى الأغلب الساحق ممن كتب في هذا الموضوع. فهذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني أن الكتب السيرة عادة ما تراعي مسألة السرد التاريخي البحت، وتهمل مسألة الدروس والعبر. مسألة الدروس والعبر مسألة شبه غائبة في كتب السيرة، والربط ما بين الدروس والعبر في مراحل زمنية مختلفة مسألة غائبة جدا. والاقتصار على مسألة السرد التاريخي، يعني هذا حصلت في كذا وهذا حصلت في كذا وثم حصل كذا وبعد كذا في السنة الثانية حصل كذا وفي السنة الثالثة حصل كذا وفي السنة الرابعة حصل كذا، يعني سرد تاريخي بعيدا عن الدروس والعبر. بينما الله في القرآن الكريم يؤكد على أن الدروس والعبر هي من أهم ما يمكن أن نستفيد منه من التاريخ. لقد كان في قصصهم عبرة. كم آيات بيقول قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني الموضع التاريخ والأحداث التي حصلت في الماضي من أهم ما فيها أنها موضع درس وعبرة، كيف نأخذ الدروس والعبر لنستفيد. ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم قد يذكر لك أحداث تاريخية فيقدم حدث على آخر، رغم أن الحدث الذي قدمه متأخر زمنيا عن الذي أخره، لأنها القرآن الكريم يهتم بموضع الدرس والعبرة في الأحداث أكثر مما يهتم بموضوع السرد التاريخي المجرد. هناك أيضا نقطة ثالثة وأساس مهم ينبغي أن نركز عليه في موضوع السيرة النبوية، وهو مسألة الكيف. في كتب السيرة دائما يركزوا على مسألة الكم، كان عدد المسلمين كذا، عدد المشركين كذا، قتل المسلمين كذا، قتل المشركين كذا، حصل كذا وحصل كذا. طيب هذا النقاط طبيعي أن تذكر ومسألة طبيعية أن تذكر، ولكن كيف؟ أين شخصية النبي من كل هذا الركام من الأعداد والأرقام؟ ولا أقول لك النبي فعل كذا وسوى كذا، طيب ليش فعل كذا؟ ليش عمل كذا؟ يعني كيف تحليل الكيفية نفسها، تحليل مواقف النبي، تحليل الأحداث، تحليل شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله. كل موقف من المواقف التي يقوم بها النبي صلوات الله عليه وعلى آله الواقع أن لها حكمة، ومسألة الحكمة هذا مهم أن احنا نركز عليها بشكل كبير. مسألة كيف كان النبي، لماذا فعل هكذا؟ شخصية النبي لا بد أن لا تغيب في كتب السير وفي ركام الأعداد والأرقام. إذن هنا نقطة ثالثة. هناك نقطة رابعة، وهو مسألة النقلة النوعية التي أحدثها النبي صلوات الله عليه وعلى آله. كيف كان العرب قبل أن يأتي النبي، وكيف أصبحوا في مرحلة زمنية وجيزة، وبالذات عرب شبه الجزيرة العربية، كيف كانوا وكيف أصبحوا؟ وهذا نفرد لها بإذن الله حلقة، كيف كانوا وكيف أصبحوا، كيف كان الواقع الإقليمي والدولي، كيف كانت المجتمعات البشرية، وكيف أحدث مجيء النبي صلوات الله عليه وعلى آله نقلة نوعية ودفعة أخلاقية إنسانية راقية جدا. هذا لها دور كبير في فهم عظمة النبي، في فهم عظمة النبي وشخصية النبي. كيفي أنت لما تعمل يعني في الكتاب وتوضح للأجيال كيف كان الواقع العربي وكيف نقلها النبي نقل كبيرة في مرحلة زمنية وجيزة، كيف؟ وهذا نقاط مهمة. لو استفاد العرب في الوقت الحالي من سيرة النبي ومن شخصية النبي لما وصلوا إلى ما وصلوا الآن من حالة مزرية، وأصبحوا تحت أقدام كل الأمم باستثناء أولئك الذين رفعوا رأسهم وتحركوا وفق ثقافة القرآن وقرناء القرآن. فالنقلة النوعية هذا أساس آخر، كيف تستوعب كيف كان وكيف أصبح الواقع بعد مجيء النبي، هذا لها دور كبير في معرفة عظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هناك نقطة أخرى، وهي الكثير من كتب السيرة دائما يقرأوا أو كتاب السير يقرأوا الأحداث من زاوية واحدة، تقرأ الأحداث من زاوية واحدة، بينما من خلال القرآن الكريم يقرأ لك الأحداث من زوايا متعددة، يصور لك الصراع فقط من بعد محلي داخلي، بينما القرآن الكريم هو يضع الأحداث ويضع كل المتغيرات المحيطة بالأحداث، سواء كانت متغيرات إقليمية أو دولية، ويوضح لك كيف الله هيئ الظروف الإقليمية والدولية لتحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدون ضغوط كابحة لتحرك النبي وتحرك المسلمين. فهذا خمس أساسيات مهمة ذكرها الشهيد القائد في ملازمه ومن خلال قراءة الكتب السير لاحظها، ومن المهم أن نفهم السيرة فهم سليم ونراعي هذا الأسس الخمسة نفسها. وإحنا نبدأ بالأساس الأول، نحن سنبدأ من الأساس الأول. أول شيء مسألة القرآن هو أهم مصدر لمعرفة النبي وسيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هذا مسألة مهمة، لأنك عندما شوفوا القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كل كتب السير وكتب الحديث هي لا تخلو من الحشو ومن الدس ومن الكلام التضليلي ومن الأخطاء الكارثية. وحده القرآن الكريم الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمسألة العرض على كتاب الله مسألة مهمة جدا. عندما نتأمل في الأحداث من المهم أن نعتمد قاعدة العرض على كتاب الله. تعرض الأحداث التاريخية وتعرض كثير من المواقف التي نسبوها لرسول الله زورا، تعرضها على كتاب الله. الآن أذكر لكم مجموعة مما ذكرت كتب السير، وستشاهد كيف هي تتناقض تناقض فاضح وواضح مع القرآن الكريم. مثلا ذكروا في معركة بدر بأن النبي وصل مع الجيش الذي معه إلى منطقة، وبعدها وقف النبي في هذا المنطقة وقال وش رأيكم نبقى هنية، يعني نبقى، ورجع قال له أحد الصحابة تقريبا اسمها الحباب تقريبا، وقال يا رسول الله هل هذا وحي أو مكان أنزلك الله إياه أم أنه أنت بتستشيرنا إيش تدرى يعني إيش ال، قال ما بلانا بنستشير الشيء أدرى وإيش ال، قال كيف تحطنا في مكان يعني لا فيه لا ماء ولا مرعى، كيف عيصمد الجيش حقنا؟ لاحظوا يعني كيف صوروا بهذا الرواية النبي وكأنه يجهل أبجديات العمل العسكري. أي لو تسأل بدوي عادي قد خاض صراعات أو خاض صراعات معينة هيقول لك بالتأكيد أنه كيف أهم ما في المعركة هي قضية خط الإمداد، كيف تمشي جيشك إلى منطقة وأنت داري أنها ما بالإمكان أنك تمده بالماء والغذاء وغيره. فتصوروا كيف أنه يصور النبي صلى الله عليه وعلى وكأنه شخص لا يفقه أبجديات العمل العسكري، يعني حتى المفاهيم البسيطة التي يفهمها البسطاء، وكأن النبي لا يعلم، وكأن النبي لا يعلم أهمية أن يكون لجيشه خط إمداد لكي يقاتل ويواجه. هذا جانب. شوفوا والله أيضا بيقول في القرآن الكريم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يعني الله بيتكلم عن النبي كيف أنه خرج من داره وسار يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني يضعهم في أماكن استراتيجية، مقاعد معينة، أماكن للقتال، للحرب، للمواجهة. هناك النبي صلوات الله عليه كان يفهم هذا الأشياء. شوفوا في معركة أحد وضع المسلمين مجموعة من الرماة في جبل، وهذا الجبل مثل ما بيسموها العسكريين عارض حساس، يأمن لك رؤيه ورماي ويأمن خطوط الإمداد ويحمي خلفيتك، ودالهم كلام دقيق وكلام قوي يوضح الحس العسكري لدى النبي صلى الله عليه وعلى آله. قال: لا تبرحوا أماكنكم، لو رأيتم الطير تتخطفنا من هنا نؤتى، من هنا نؤتى، يعني ضربتنا من هنا، إذا زليتم من الجبل ضربتنا هنا. إذن هذا واحدة من المواضيع اللي بتلاحظونه كيف تتناقض مع القرآن وتتناقض مع التفكير العلمي السليم. أيضا هناك روايات في كتب السير وفي كتب الحديث وغيرها بيتكلم عن النبي وكأن الشخص انفعالي، وكأن الشخص تؤثر فيه الشخصنة وتؤثر فيه الحالة الأناني والذاتي والانفعالات الشخصية. يعني يقولوا لك باب على ما هو في بعض الكتب: باب من سبه الرسول أو لعنه وهو لا يستحق السب واللعن. يعني بيصوروا النبي وكأنه إنسان منفلت فيما يتعلق بضبط أعصابه وضبط لسانه، بينما الله في القرآن الكريم بيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، خلاق عظيم، راقية. جانب آخر يذكروا في كتب السير وفي بعض كتب الحديث روايات عن باب جواز قتل النساء وأطفال المشركين، وهذا منطق عجيب تناقضه كثير من الروايات الأخرى التي تؤكد على أن النبي كان يحرص بشكل كبير جدا على ألا تمس النساء والأطفال بسوء، وكان بيقول: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا كذا كذا ولا كذا كذا، ولا مجموعة من المبادئ والقيم الإنساني عندما كان يعطي الإمام علي الراية في المعركة. عندما تتأمل في القرآن الكريم، شوف القرآن كيف بيقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني الباري كان بيشن على المشركين: ليش بتقتلوا بناتكم هكذا بدون ذنب؟ ليش بتودوهن؟ يعني ليش بتدفنوهن أحياء؟ بل الله يقول في القرآن الكريم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية: نحن نرزقهم وإياكم. يعني القرآن بيشن على المشركين: ليش بتقتلوا أولادكم؟ يعني هل سيأتي النبي ليأمر بقتل الأطفال؟ فهذا أيضا من الأشياء التي تستطيع. أنا ما بلا بين الدين نماذج، فقط نماذج من أجل نستوعب بس كيف أنه لابد من قاعدة العرض على كتاب الله رب العالمين. مثلا بيتكلموا عن النبي أنه تعامل عجيب مع الأسرى، وفي بعض القضايا تعامل غريب. والآن الدواعش لما يجي يذبح ويفعلته الجرائم بالأسرى، هو يسترد إلى روايات في كتب الحديث وفي كتب السير على أن النبي تعامل هكذا مع الأسرى، بينما منطق القرآن الكريم مختلف. منطق القرآن الكريم في التعامل مع الأسرى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الفهم الخاطئ والدخول إلى القرآن من غير طريق قرنائه بيوصل الناس إلى متاهة كبيرة جدا، بيوصل الناس إلى متاهة كبيرة جدا. لأن الدواعش عندما تخاطبه: يعني ليش بتعملوا هذا الأعمال السيئة مع الأسرى؟ أين أنتم من قول الله يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ يقول لك: يا أخي لا، الله قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يهم لك الآية قلب: نما وسابر لا ما ينبغي يجي لنا أسراء إلا وقد ذبحنا مدري كم من الأسراء، وقد يعني يفهم لك الآية القرآنية قلب. الآية في وادي هم في وادي، الآية هذا تتحدث، لاحظوا، كانوا المسلمين في معركة بدر أول معركة يخوضوها ويدخلوا يخوضوها، وكان حاجز الخوف ما زال موجود، وكان البعض منهم يتمنى أن لا ينصدم، لأن كان هناك قافلتين، قافلة مدد فيها كثير من الغنائم، وقافلة أخرى القافلة المسلحة اللي فيها المقاتلين. فكانوا المسلمين بيتمنوا يلتقوا بقافلة الغنائم، يشتوا غنائم ما يشتوش معركة قتالية. وضح الله هذا الحقيقة وقال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتوا تشتوا قافلة الغنائم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، والباري يشيكم تنصدموا بذات الشوكة، تكسروا هيبة الكافرين، تقتلوهم قتل ذريع في المعركة العسكرية، تكسروا هيبتكم، ترتفع معنويات المستضعفين. بداية ارتفاع لعزة وقوة المؤمنين وبداية انهيار لهيبة وجبروت قريش، كان لابد من هذا الخطوة. فهذا يجي يفهم لك قلب، ولذلك الله قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ما ينبغي تكون ملاحظتكم هكذا من البداية للغنائم، ضروري تكون هدفكم أن تخوضوا معركة مع هؤلاء المجرمين سفاكي الدماء الطواغيت الذين لا حل معهم إلا بأن يقتلوا ويدفنوا تحت الأرض. هؤلاء مجرمين، لو بقيتوهم على وجه الأرض ستستمر الدماء تسيل في كل مكان، وسيستمر الاستعباد والظلم والجور في كل مكان. هذا معناها رجع يفهموها قلب، يرجع يفهموا معناها قلب. هذا مشكلة كبيرة جدا. أيضا عندما تقرأ بعض كتب السير وبعض كتب الحديث يصور لك النبي وأنه شخصية قابل للاختراق على يد السحر وعلى يد اليهود. قالوا أن يهودي اسمه لبيد بن العاصم تقريبا سحر النبي وما عاد النبي ما بدرى وش بيسوي. شوفوا كيف تير الرواية، يقول لك رواه البخاري ورواه مدري من وروا وقال العلماء وصححه ويفعل لك ضجه. يا لطيف، لما يربك ذولا قليل يلوعي يصدقوا. بينما شوف وش بيقول الله، قال: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شوف من الذي بيقول هذا الكلام، قال الله: الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. أي لاحظوا يجيدي لك يقول لك قال الرسول، قال يا أخي ارمي بها عرض الحائط، كل هذه الروايات التي تتناقض مع القرآن الكريم. هذا نموذج بسيط، طبعا النماذج كثيرة، لو نسرد الموضوع قد ربما نصل إلى مئات الشواهد التي تؤكد تناقضات رهيبة جدا ما بين كتب السير وكتب الحديث، كثير من رواياتها مع القرآن الكريم. وإن شاء الله نستكمل بقية الحلقات في السلسلة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يوفقنا وأن يعيننا وأن يؤيد جميع المسلمين وأن ينصرنا ببركة ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.